الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. عراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أعلن رئيس الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قرارات نهائية، لأن مشهد المفاوضات والتوافق المحتمل بات واضحا تماما. وقال عباس عراقجي أن المفاوضات ستتوقف بضعة أيام من أجل إجراء مشاورات واتخاذ القرار، مشيرا إلى صعوبة المفاوضات غير المباشرة، وإنه يجب إعداد الوثائق بشكل أدق وأكثر تفصيلا بغية تجنب سوء الفهم. من جانبه أشار مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى مفاوضات فيينا أنريكي مورا إلى إحراز تقدم في الجولة السادسة من المفاوضات وعودة ممثلي الدول المشاركة إلى بلدانهم للتشاور. للمزيد حول المفاوضات النووية التي جرت في فيينا نتابع التقرير التالي.
جولة جديدة من المحادثات النووية بين إيران وأطراف الاتفاق النووي تنتهي في العاصمة النمساوية على أن تعود الوفود المشاركة إلى عواصمها للتشاور. مبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا قال إن إيران والقوى العالمية أرجأوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم دون أن يحدد موعد استئنافها. مورا أكد في تصريح أن المحادثات أحرزت تقدما وأن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم.
نحن أقرب إلى اتفاق لكننا لم نصل بعد. توقعوا في الجولة المقبلة عند عودة الوفود من العواصم بتعليمات وأفكار أوضح حول كيفية إنهاء الصفقة.
مبعوث روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في حديث للصحفيين إلى أن الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق تحتاج إلى أسبوعين إضافيين، مضيفا أن النص بات جاهزا تقريبا، لا سيما أن المشاركين أزالوا خلال اليومين الماضيين الكثير من الفراغات المتعلقة بالحفر. كبير مفاوضي إيران عباس عراقجي أكد أن المفاوضين قطعوا شوطا طويلا من المحادثات النووية واقتربوا من النهاية، لكن ما تبقى ليس سهلا.
مواقفنا في المحادثات النووية لم تتغير، ونؤكد على ضرورة إلغاء كافة إجراءات الحظر والتحقق من ذلك لتعود آنذاك إيران إلى التزاماتها في الاتفاق.
التفاؤل الحذر الصادر عن أطراف محادثات فيينا اصطدم بتصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الذي قال إنه لا تزال هناك مسافة كبيرة لتقطعها الأطراف المتحاورة فيما يتعلق بقضايا رئيسية في المحادثات، موضحا أن التفاوض يجري حاليا حول أنواع الحظر التي سترفع عن إيران. هذا وتصر إيران على ضرورة الإلغاء الكامل للحظر والتنفيذ الكامل للمادة 29 من الاتفاق النووي والتحقق من صدقية ذلك، هذا إلى جانب مطالبتها بضمانات بعدم انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مرة أخرى.
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. شهود عيان أفادوا بأن قوات الاحتلال منعت السكان من التواجد في ساحات الحي باستخدام الهراوات وأخرجت المتضامنين والصحفيين بالقوة. وأشار الشهود إلى أن القوات اقتحمت أحد المنازل بالقوة واعتدت على السكان فيه. هذا وشهدت بلدتا بيتا وبيت دجن في نابلس بالضفة الغربية فعاليات إرباك ليلي للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين. صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية خلصت إلى أن ما بدأته حركة حماس على تخوم قطاع غزة يحدث اليوم بالقرب من البؤرة الاستيطانية في نابلس. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع إسكان إيجل بالصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح في مأرب. إلى ذلك استشهد مواطنان يمنيان وأصيب 7 آخرون إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. أفاد مصدر أمني باستشهاد 2 وإصابة 5 من عناصر الحشد العشائري في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة ديالى شرقي العراق. وقال المصدر إن مسلحين نفذوا هجوما بالقنص على نقطة مرابطة للحشد العشائري وعلى منازل مدنيين في أطراف منطقة حاوي العظيم. من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الأمني عن اعتقال أبرز العناصر الإرهابية في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقالت الخلية في بيان إنه تم تنفيذ عملية نوعية استنادا لمعلومات استخباراتية. اعتدت القوات التركية والجماعات الموالية لها بالقذائف على المنازل في أطراف مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي. وذكرت مصادر محلية أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها القوات التركية من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي بريف حلب سقطت على المنازل السكنية في أطراف مدينة تل رفعت وقرية عين الدقنة بريف الشمالي لحلب، ما تسبب بوقوع دمار في المنازل. وتستهدف القوة التركية والجماعات الموالية لها المنتشرة في مناطق عفرين بشكل متكرر قرى في ريف حلب الشمالي بالقذائف والصواريخ، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي. طالب سياسيون وحقوقيون ألمان حكومة أنجيلا ميركل باتخاذ موقف حازم تجاه سلطات البحرين بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ودعا فرانك هاينريش النائب في البرلمان الألماني رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب الاتحاد الديمقراطي الحاكم بملاحقة سلمان بن حمد بن عيسى ولي العهد رئيس الوزراء البحريني، كما دعا إلى عقوبات أوروبية ضد مسؤولي نظام آل خليفة معربا عن قلقه بشأن تدهور حقوق الإنسان في البحرين. أعلنت الحكومة الليبية عن إعادة فتح الطريق الساحلي الاستراتيجي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وصفة ذلك بأنه خطوة جديدة في استعادة وحدة البلاد. إلى العناوين. عراقي يؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ الأطراف الأخرى قراراتها النهائية في مفاوضات فيينا. قوات الاحتلال تعتدي على فلسطينيين ومتضامنين معهم في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد لإسقاط الدفاعات الجوية طائرة تجسسية أمريكية بمحافظة مأرب. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد. أتوقف مع حضراتكم أيها الكرام في استعادة العراقيين لذكرى انتصاراتهم في ظل موجة ضغوط شديدة لحل الحشد وملاحقة قادته، كيف يمكن النظر إلى هذه التحولات؟ أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. استذكر العراقيون هذه الأيام أحداثا مهمة في مواقف لا يتم نسيانها في تاريخ التحديات التي واجهت الدولة العراقية. فمنذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وصولا إلى السماح لعصابات داعش بالسيطرة على 3 محافظات عراقية وقتل وتشريد مئات الآلاف من العراقيين، واستعاد المواطنون والمسؤولون العراقيون باحتفالات بعدة محافظات من بينها الموصل والأنبار وصلاح الدين، وكيف تمكنت المرجعية الدينية بفتوى الجهاد واستجابة الشباب في تشكيلات الحشد الشعبي والمساعدة القيمة للجمهورية الإسلامية في دحر أكبر موجة ظلامية صهي وهابية حاولت تدمير العراق وتقسيم دول المنطقة. وفي سهل نينوى قام المواطنون احتفالا استذكروه من خلاله دور الحشد الشعبي في تحرير كنائسهم وحمايتها، واعتبروا وجود الحشد والمرجعية الدينية ضمانا دائما لأمن العراق. وأكد ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي أن فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا أعادت للعراق هيبته وأبعدت ذلك الخطر والخوف الذي كان يخيم على البلاد. واضح الصافي أن الاستجابة للفتوى حدثت من جماهير الناس، فالجماهير التي ساعدت واستجابت وسارعت، بمجرد أن صدرت الفتوى الجماهير زحفت إلى مواقع للقتال. وطالب ممثل المرجعية بإنصاف وإكرام الذين عاشقوا البلد ونزفت دماؤهم على أرضه ولم يفرقوا بين مدينتهم ومدينة أخرى تبعد مئات الكيلومترات عن مدنهم. وأكد الشيخ محمد الهراط أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار في كلمة ألقاها خلال المحفل السنوي الذي أقامه أهل الأنبار بمحافظة أو بمناسبة الذكرى 7 للفتوى وتأسيس الحشد الشعبي، إنه بفضل الفتوى بعد الله سبحانه وتعالى انخرط أبناء العراق والفرات الأوسط والجنوب تحت راية واحدة ودخلوا بكل عزيمة وأصرار لتحرير المناطق. وأكد مجلس الوزراء أن فتوى الجهاد للمرجع الأعلى السيد السيستاني كان لها الأثر الكبير بأمن العراق، لأنها مكنت العراقيين من إيقاف أخطر العصابات الإرهابية وكذلك إزالتها. من طرفه أكد رئيس هيئة الحشد الشعبية الأستاذ فالح الفياض أن قوات الحشد تمثل هوية الوحدة الوطنية الحقيقية ويحظى بمكانة سامية وما يزال يسمى بالمقدس، مؤكدا أن الحشد سيكون له دور في البناء وكذلك الإعمار. كما أضاف الفياض في الحفل المركزي لتأسيس الحشد وصدور الفتوى المباركة أن على الأعداء اليأس من هدف القضاء على الحشد الشعبي، لافتا إلى أن قوة الحشد الشعبي تكمن في معنويات المقاتلين واحتضان الأمة له ورضا المرجعية عنه. كما وضح الفياض أن الحشد أكثر استعدادا هذا اليوم لخوض المعارك، ولا يمكن لأي دولة إقامة تعاون مع العراق وهي تسمي الحشد ميليشيا. استذكار المناسبات التي دفع فيها الشباب العراقي دماء زاكية لحفظ بلدهم والمنطقة من مخططات المحور الصهيو وهابي يستلزم الحذر من التفريط بالحشد الشعبي ودور المرجعية لئلا تمتد سكاكين الغدر مجددا لرقاب الأبرياء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين. العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد محورنا في هذا البرنامج، حيث نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام هذه المناسبة في إحياء ذكرى تأسيس الحشد وكذلك التداعيات والأمور الجديدة التي تأتي وموجة ضغوط حقيقة شديدة لحل الحشد والإشارات التي جاءت من قبل رئيس هيئة الحشد المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد. وطبعا هناك أهمية لمشاركة أهالي الأنبار وأهالي نينوى باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية في العراق، ولا بد من الحديث عن المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد، وكيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية. طبعا هناك انعطاف من قبل السياسة الحكومية للانفتاح على الدول التي كانت تدعم الإرهابيين، لا زالت تعتبرهم ميليشيا، وما دلالة إعلان الفياض أن العراق لن يتعاون مع هذه الدول التي تسمي الحشد ميليشيا. وأساسا دول محور المقاومة كيف ستكون في المستقبل، والحشد الشعبي في العراق هل من خطر لتقسيمه أو إضعافه؟ هذه هي المحاور التي ربما يمكننا القول أهم المحاور التي سنتحدث فيها في لقائنا لهذا اليوم. أبو محمد مهدي يقول في مشاركته عبر تطبيق الواتساب، مشكورا طبعا، يقول إن أحياء ذكرى تأسيس الحشد الشعبي وفتوى الجهاد ضد المستعمر الأمريكي هو أحياء للأمة العراقية الحرة والواعية، وأن خروج التواجد الأمريكي ضرورة وطنية دينية واستقلال وحرية من قبل الشعب العراقي المقاوم. أبو محمد مهدي، شكرا جزيلا على تواصلك معنا في هذه الرسالة. ورسالة صوتية من عبد الله من السنغال، استمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام أسرة برنامج عراق الرافدين. لقد مصرت فتوى المرجع السيحي الأهلى في العراق علي السيستاني الجهاد الكغائي نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية، وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو وسيران 2014 إلى تسكيل قوات الحشد الشعبي بهدف مواجهة تمدد تنسيم الدولة الإسلامية التي سيطر على أجزاء في البلاد حينها. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوبي الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسنتم يا عبد الله، شكرا جزيلا لك لإرسال هذه الرسالة وبارك الله بك أخي الكريم. كما الشكر موصول لصبحي عبد الحميد من الأردن الذي يستمع إلى رسالتي فيها.
الحشد الشعبي البطل هو الذي يقلق الغرب والأدوات. لماذا يقلقهم؟ لأنهم لا يقدرون على استباحة الأراضي العراقية، وأنه خطر على الصهاينة والإرهاب ومساند للقضية الفلسطينية والجنوب اللبناني. شكرا لكم جميعا أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور أخي، بارك الله بك، وألف تحية على تواصلك مع إذاعة طهران. كما لا بد لي بالشكر لتواصل الأحبة الذين يبعثون لنا برسائل تباريك في فوز الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية السيد الدكتور إبراهيم رئيسي، والرسائل التي تأتي بتمنيات حقيقة آفاق متقدمة لإيران وازدهار لشعبها بآلاف الخير والسعادة. ونحن نبادلكم هذه التهاني، إن شاء الله تكون عميمة فائدتها والانتصارات للأمة الإسلامية والمجد والعزة والكرامة لكافة الدول تحديدا دول محور المقاومة أو دول المنطقة التي على الشعوب إن شاء الله أن تعيش هذه الفرحة في المنطقة، إن شاء الله تأتي لصالحها جميعا. مشكورين جزيل الشكر أحبتنا الكرام، واسمحوا لي أن أنا أيضا أشكر المستمعين الكرام الذين يتواصلون في كافة أنحاء العالم من كافة شعوب المنطقة. في هذا الإطار لأذكر بعض الأسماء: الأخ عاطف المسكي، الأخ أبو حسن من شيراز، الأخ الكريم أبو علي من فلسطين المحتلة، الأخ أبو هارون من العراق، وكذلك أحمد الرسيم من البحرين، وطبعا أبو حيدر من الكويت بعث إلينا بعض الرسائل في هذا الجانب. وكل الشكر والتحية للأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا الإطار. لينتقل إلى الباحث السياسي والأستاذ الجامعي معنا في هذه اللحظات الدكتور سعيد دحدوح، التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. يستعيد العراقيون ذكرى انتصاراتهم القيمة في ظل موجة من الضغوط الشديدة لحل الحشد وملاحقة القادة طبعا، كيف تقرؤون هذا التحول، وما معنى إشارة رئيس هيئة الحشد الشعبي المهندس الفياض لأعدائه باليأس من القضاء على الحشد؟ تفضلوا.
تحية لكم ولمسكم.
حياكم الله.
أولا نهني الشعب الإيراني،
نعم،
السيد الخامنئي لهذه الملحمة الانتخابية العظيمة حقيقة التي أذهلت العالم.
أحسنتم.
وفوز السيد إبراهيم الإسلامي لهذه النتيجة العظيمة حقيقة.
نعم.
وهذا راح يؤسس لمرحلة جديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإذن الله.
إن شاء الله.
أما ما يتعلق حقيقة يتعلق بسؤالكم كريم، حقيقة عندما نتحدث عن العراق هذا الموقع الاستراتيجي والمهم،
نعم،
في السياسة الغربية وفي مخططات القوى الكبرى، قضية احتلال العراق منذ عام 2003 خارج نطاق الشرعية الدولية شكلت لدينا فصائل المقاومة. فصائل المقاومة التي نجحت بصبرها وجهادها ودماء مقاتلها بأن تجبر القوات الأمريكية،
نعم،
على أن تنسحب من العراق، وهي لم تحتاج على الانسحاب من أي دولة دخلتها إلا فيتنام والعراق مرة أخرى. لكن هذه القوات حقيقة خرجت من المنزل لتدخل من خلال تنظيمات داعش الإرهابية التي هي أساسا صناعة المخابرات المركزية الأمريكية، وهذه نقطة حقيقة جوهرية لابد أن نقف عليها، أنه هذه التنظيمات تنظيمات المتطرفة التي تلبس لباس الدين،
نعم،
وتدعي الإسلام، أنها حقيقة أرادت أن تحتل العراق وتضرب كل مقدساته والقيم الموجودة داخل العراق. احتلت موصل خلال أيام،
نعم،
قليلة، ثم امتدت إلى محافظات أخرى، هددت بغداد، هددت حتى مقدسات العراقيين في كربلاء والنجف. لذلك صدرت الفتوى من أجل محاربة وجهاد الأعداء.
نعم.
فنحن بدل ما نحاسب الأمريكان على جرائمها لاحتلال العراق عام 2003 ومن ثم دفع تنظيمات داعش لاحتلال العراق بدعم أمريكي ودعم إقليمي معروف حقيقة أصبح واضحا لكل القوى، اليوم هنالك قوى مع الأسف من داخل العراق فضلا عن الأداء الأمريكي المعروف الصهيوني لهذه الحشد الشعبي، لأنها حقيقة لأنهم يخافون أن تكون هنالك ظاهرة جديدة في العراق كظاهرة حزب الله في لبنان وظاهرة الحرس الثوري اللي استطاع أن يحافظ على الثورة الإيراني منذ انطلاقة 9 سنين إلى الوقت الحاضر، فضلا عن المقاومة الجهادية الموجودة في اليمن. لذلك تلاحظ حقيقة كل أعداء الأمة كل أعداء الإسلام احتشدوا من أجل أن لا يكون هنالك حشد شعبي، وأن الحشد الشعبي بما أنه ارتبط بظاهرة تنظيمات داعش الآن حقق الانتصار على داعش، فمبررات وجود الحشد حقيقة قد انتهت، وهذا ما حقيقة تروج له وسائل إعلام أمريكية منها الحرة وغيرها من القنوات المرتبطة بهذا الآلة الإعلامية الواسعة، فضلا عن تنظيمات بعض التنظيمات والواجهات السنية والكردية، ومع الأسف حتى بعض التنظيمات الشيعية بدأت تدخل على نفس.
طيب دكتور ودي أتوقف عند هذه النقطة، يعني يتحدثون عن مبررات وجود الحشد يعني انتهت وداعش انتهت واليوم العراقي ينعم بالأمن والأمان، لكن ما هي المخاطر التي تهدد الأمن العراقي في حال استمرت الضغوط على الحشد؟ كيف يمكن تقييم قدرة الحشد على التصدي للمؤامرات الداخلية؟
احنا ننظر للموضوع من منظورين. أولا، هل الجيش العراقي لديه القدرة على المحافظة على الأمن الوطني العراقي؟ هذه نقطة لا بد أن نركز. هنالك أربع فرق عسكرية كانت موجودة في الموصل انهزمت، وهذه القوات قوات شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية، دربتها في الأردن وفي أمريكا وغيرها من المناطق الأخرى وزودتها بالسلاح، لكن انهزمت أمام شفيق مقاتل من تنظيمات داعش. إذن إحنا ليس لدينا من القوات المسلحة التي تستطيع أن تحافظ على أمن العراق. الحشد الشعبي حقيقة هو ظاهرة جديدة في العراق، يمكن أن يكون ليس مكملا وهو العنصر الأساسي للدفاع عن الأمن الوطني العراقي، وإلا ينهار حقيقة العراق من دون الحشد الشعبي، خاصة وأنه الهجمة والتحديات والمخاطر الكبيرة التي تهدد العراق سواء كان دوليا
ليست بهينة،
لا زالت إلى هذه اللحظة حقيقة موجودة وتزداد يوميا بكثافة على قضية التدخل في الشأن العراقي وتوجيه سياسة بما يخدم المخطط الأمريكي والمخطط الصهيوني.
نعم.
نحن لا ندري لماذا نتحدث عن الحشد الشعبي الذي قدم البناء وطهر أرض العراق، أكثر من نصف أرض العراق احتلت ولم تطهر إلا بدماء هؤلاء الحشد الشعبي. لماذا لا نتحدث عن وجود القوات الأمريكية؟ هل هنالك مبرر وجود القوات الأمريكية في العراق؟ هل هي حقيقة إذا هي أساسا صنوعة الداعش صنيعة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا لم أقله أنا وإنما
صحيح
الرئيس السابق ترامب بعظمة لسانه قال إنه هذه تنظيمات داعش هي صناعة أمريكية
صحيح
خلقتها كلينتون وأوباما الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تلاحظ عندما طلب العراق حتى من الأمم المتحدة ومن الولايات المتحدة الأمريكية أن يتدخلوا لدعم العراق رفضوا التدخل، وحتى الأسلحة المدفوعة تسمن مقدما رفضوا أن يسلموها للعراق.
نعم.
تلاحظ لولا الجمهورية الإسلامية حقيقة موقفها المشرف وهذا يشهده كل أعداء العراق وأصدقاء العراق في الداخل والخارج، لولا قاسم سليماني رحمة الله عليه وهو مهندس وقياسة لهذه التنظيمات التي استطاعت أن تنجح في التصدي إلى هذه التنظيمات لكان هناك مشكلة كبيرة لا زال العراق يعاني منها.
جيد.
مسألة أخرى حقيقة يجب أن
تفضل.
في فترة الجهاد الدفاعي والفتوى الدفاعية وعملية التحرير الذي بدأ من جرف النصر صعودا إلى آخر في نينوى، هذا الجهاد استمر 3 سنوات. أحد قادة الحشد يقول لولا التدخل الأمريكي والتدخلات في
الخبيثة
تحقيق المعارك لكان هنالك لم نقدم هذه التضحيات، وكان من الممكن أن بدل 3 سنوات أن يكون تحرير أراضينا من تنظيمات داعش خلال سنة ونصف.
لا لا
ونقدم نصف هذه التضحيات التي قدمت في صلاح الدين وفي الموصل وفي غيرها من المناطق الأخرى التي تم تحديثها من قبل تنظيمات داعش.
نعم.
حقيقة هنالك تناغم، وهذا لابد أن نقطة،
وهذا واضح،
هنالك تناغم بين وجود فصائل المقاومة التي انتصرت على الأمريكان ونجح العراق في أن يوقع معاهدة خروج هذه القوات في نهاية سنة 2011، وبين وجود التنظيمات الحشد الشعبي. هذا التناغم والتعاون لابد أن يستمر بشكل واضح من أجل المحافظة على استقلال العراق.
دكتور،
الحاضر الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحكم العراق حتى قبل 2003 من تحت الطاولة، الآن في مواجهة علنية من رئاسات وقيادات سياسية تعلن أمام الملأ أنها مرتبطة بمشروع أمريكي ومشروع إقليمي خليجي إسرائيلي في المنطقة، وهذا حقيقة عملية خطرة تهدد مستقبل العراق، قيم العراق، مبادئ العراق، مقدسات العراق، شعب العراق اللي يعتاد على أن يرفض كل أي نوع من أنواع التناغم مع الولايات المتحدة الأمريكية وشريحة المنطقة.
دكتور، أنا أودي أسألك عن المشاركة التي جاءت من قبل أهالي الأنبار وأهالي نينوى، يعني شاركوا باحتفالات حشدية تدعم دور المرجعية الدينية، ماذا تعني هذه المشاركة؟
حقيقة هذه المناطق انكوت من الأساليب اللي استخدمت داعش معه في القتل والترهيب وانتهاك الأعراض والأموال وضع نسائهم بالمزادات في سوق النخاسة. هذه المناطق استوت، ومع الأسف قياداتهم السياسية بالوقت الحاضر تحارب الحشد الشعبي. هذه المناطق هم أكثر ناس جربوا داعش وعاشوا معهم بعض الوقت، سنتين أو ثلاثة في بعض المناطق خاصة في موصل، ورأوا بأم عينهم كيف أساليب هذه التنظيمات الهمجية التي لا تعرف إلا القتل وإلا السبب وقطع الرؤوس. وهذا لذلك تلاحظ أكثر الناس كانوا فرحين بوجود الحشد الشعبي والتفاعل والتعامل معهم هم أبناء هذه المناطق، ليست مع القيادات السياسية الذين ارتبطوا بمشاريع معروفة. كانت هذه القيادات السياسية موجودة في أربيل أو موجودة في تركيا،
نعم،
أو فموجودة في الإمارات، لكن أبناء شعبهم في الأنبار وفي الموصل وغيرها من المناطق اكتووا بنار
داعش،
التنظيمات داعش وما عملته به وبأعراضهم.
نعم. نعم سيدي، أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل الدكتور سعيد دحدوح الباحث السياسي والأستاذ الجامعي، توقفتم معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
من جديد نحييكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراقيون يحيون ذكرى تأسيس الحشد وفتوى الجهاد، وهو محورنا في هذا البرنامج. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. لأنتقل إلى مراسل إذاعة طهران في بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، حياك الله، السلام عليكم. حدثنا عن هذه الذكرى والاحتفاليات التي أقيمت في المدن العراقية المختلفة، تفضلوا.
مرحبا بك، حياك الله وحياك مستمعيك الكرام
وحضر البرنامج
الطيب. بالحقيقة المناسبات يعني توزعت بين ذكرى واحتفال تأذين لشهداء جريمة سبايكر وبطولات الحشد الشعبي التي جاءت بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية، تجمعت في هذه الأيام وعبرت عن موقف كبير للكثير من المدن العراقية والمحافظات العراقية في محافظة نينوى وفي محافظة أنبار وفي محافظة ديالى وفي أكثر المناطق التي تعرضت لسيطرة داعش خلال السابقة، احتفلوا بأيام الانتفاضة وبأيام ملك ميادين المواجهة الدواعش. استذكر العراقيون هذه المناسبات وهم الآن يعيشون أجواء في من الضغوط السياسية ضد الحشد وضد بقاء الحشد، وهناك يحاول أن يقلل من دور الحشد. هذه كلها العراقيين خبره أن التجربة التي مروا بها لن تسمح لهم بالتفريط لهذه القوة العظيمة التي أنتجتها بركة الفتوى الكبيرة للسيد السيستاني وتفاعل الشباب العراقي ومساعدة الجمهورية الإسلامية والهمة الكبيرة التي انطلق عليها الشعب العراقي للتأييد والتآزر ولتعاونهم جميعا في مواجهة الدواعش ودعمهم من المحور الصهيوني وهذه في المنطقة. المناسبات كبيرة والذكرى حاضرة والاحتفالات شملت العديد من المناطق وأشكال مختلفة من الاحتفالات، كلها تؤكد أن هذه الحالة أصبحت حالة واقعية في المجتمع العراقي لا يمكن تجاوزها ولا يمكن القضاء عليها.
نعم، شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد، حياك الله أخي الفاضل. أهلا بكم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
من مواعظ الإمام الحسن بن علي عليهما السلام: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمي. موضوع البحث هو رحمة للعالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عنوان بحثنا بتوفيق من الله: النبي صلى الله عليه وآله وعترته الميامين صلوات الله عليهم أجمعين رحمة للعالمين. بخصوص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الآية واضحة وبينة وصريحة في سورة الأنبياء، قوله عز من قائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بخصوص عترته الميامين صلوات الله عليهم، نقرأ في زيارة الجامع الكبيرة، هذه الزيارة المعتبرة عالية المضامين والرحمة الموصولة، إشارة إلى من؟ إلى عترته الميامين صلوات الله عليه. وحقا بأنه هو رحمة صلى الله عليه وآله، وكذلك أهل بيته المعصومين أيضا هم رحمة لكل الوجود. تعلمون لو أن الأرض لحظة تخلو من الحجة لساخت بأهلها ولماجت بأهلها. الحجة من هو؟ ابن رسول الله، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. إذن هم رحمة صلوات الله عليه. إن شاء الله الله يبصرنا لأن نقف على هذه الرحمة الإلهية، وجود النبي صلى الله عليه وآله، وجود عترته الميامين صلوات الله عليهم، والمتمثلة في عصرنا بمولانا ولي نعمتنا من بيمنه رزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء. ولو أردنا أن نتصور رحمة وجود نبينا وعترته، طبعا من خلال التعاليم النورانية التي صدرت عنهم صلوات الله عليه. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. يعني حقيقة قل فلله الحجة البالغة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن كل ما فيه صلاح الأمة، طبعا وعلى نهجه وخطاه سار أهل بيته صلوات الله عليه، لأن غير هذا المنبع الطاهر الإنسان ما يثق إلى نقل فلان من الناس، زيد من الناس، فقط هؤلاء اللي الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللي يبدأ بمن؟ يبدأ بأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، فانفتح لي من كل باب 1000 باب صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا سائر الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم، إلى أن وصلت النوبة إلى مولانا أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، وهو شيخ الأئمة. ولو تأملتم مساعي الإمام الصادق عليه السلام كآبائه الكرام كأبنائه المعصومين، كل دعوة إلى الله، كل سعي في هداية الناس، حقيقة أئمتنا ما أشفقهم كجدهم صلى الله عليه وآله. والله يقول عن نبيه: ما بالنسبة إلى شدة إصراره حقيقة يعني على هداية الناس، وأنه كان يلح من كل وجوده على هداية الناس وهداية الخلق، اللي الله عز وجل يبين أنه كاد النبي صلى الله عليه وآله أن يتلف نفسه الزكية بهذا الخصوص، وعلى نهجه سار أبناؤه صلوات الله عليه. هذا رجل يأتي إلى الإمام الصادق، إلى أخو ما كان على المذهب المستقيم، قالين كان جاروديا، مذهب منحرف. الإمام سلام الله عليه يسأل عن أحوال أخوه، قال له: مولاي تركته صالحا وعنده خير ما شاء الله وهو مرضي. الإمام قال له: كيف هو؟ قال له: سيدي لا يقول بإمامتكم، هو إنسان صالح بتعبير أخوه، وهو مرضي، أفعال جيدة عنده، بس لا يقول بكم. الإمام يسأله يقول له: ما يمنعه؟ قال له: سيدي سألته، قال: يمنعني عن ذلك الورع، أنا إنسان عندي ورع، فورعي يمنعني. فورا الإمام سلام الله عليه قال له: أين كان ورعه ليلة نهر بلخ؟ إذا إنسان ورع هو تلك الليلة، أين كان ورعه؟ قال: بلى سيدي. عاد هذا ما قصر، إجا رأسا إلى بيت أخيه، طرق عليه الباب، خرج، قال له: ويلك، أين كان ورعك ليلة نهر بلخ؟ تغير لونه. قال: من أين لك هذا؟ قال له: أخبرني، كنت عند مولاي أبي عبد الله الإمام الصادق، سألني عنك وأنه ليش أنت تغيب؟ قلت له: مولاي، يقول أنا إنسان ورع. فورا الإمام قال لي أنه أين كان ورعه، الظاهر سالت عبرته، تغير حاله. قال له: في الحقيقة هذه قضية لا يعلمها إلا الله، إلا رب العالمين، وتلك الجارية بس، ما حد يدري بالقضية. حكى قصته، بالنتيجة عمل صدر منه خلاف الورع، خلاف التقوى، الظاهر صار له مجال، وإذا به لم يعظم الباري. ونعوذ بالله من هذه الحالة اللي عدنا، إذا الإنسان صار في مقام الخلوة ولم يعظم الله عز وجل لم يعبأ الله به. هذا تنبيه جدا مهم به. إذا الإنسان يوقر الله، يعظم الله، الله يعبأ به، يعتني به. أما إذا ما اعتنى، هكذا في الرواية، بالنتيجة سالت عبرته، تغير لونه. وحكى قصته، قصة عجيبة، يقول: وأنا في طريقي للتجارة التقيت قرب بلدة بلخ بتاجر، وكانت معه جارية حصيفة حسناء. بالنتيجة وصلنا إلى مكان قرب من بلدة بلخ، قلت له: إما أن تذهب أنت وتهيئ الطعام، أو أنه أنا أذهب. قال: لا، أنا أذهب وأنت تبقى وتحافظ على الأموال وعلى الأمانة وعلى الجارية، اللي بغياب مولاها يعتدي عليها، يحلف عاد. يقول: قضية لم يطلع عليها إلا رب العالمين، فكيف أخبرك؟ قلت: لأنه حجة الله، إنه ولي الله، إنه ابن رسول الله. عاد قال له: إذن وديني إلى مولاك. بالنتيجة إجا وتاب على يد الإمام. الغرض أن أهل البيت وجودهم رحمة صلوات الله عليه. تلاحظون كيف أن الإمام بهذه الدقة يسأل عنه ويسبب له الهداية. إن شاء الله الله يوفقنا لأن ننتهج مناهج أئمتنا. في رواية أخرى هم أذكرها لكم عن مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، رجل، هذه هم اسمعوها إن شاء الله فيها تنبيه وفائدة، يدعى النجاشي. هذا الظاهر كان له ولاية على الأهواز وعلى فارس، رجل من محب الإمام الصادق ومن أتباع الإمام الصادق أتى يوما إلى الإمام، قال له: سيدي، هذا النجاشي بلغني أنه مؤمن ويدين بطاعتك، وله علي خراج كبير قد أثبته في الديوان، فإذا تكتب له في الكتاب لا أقل يخفف عني. قال: لا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، كلمتين مو أكثر، بسم الله الرحمن الرحيم: سر أخاك يسرك الله، والسلام. بس سر أخاك يسرك الله، أطبق الكتاب، قال: تودي إلى النجاشي هذا الذي الوالي اللي قلت عنه. هذا من بعد بسرعة أتى والتقى به، طبعا مجلس عامر كان غاص بأهله، انتظر إلى أن خف الجم، إجا قال له: هذا كتاب أبي عبد الله إليك. أبو عبد الله الإمام الصادق؟ قال: بلى. يقول قبله وضعه على عينه، فرح. بعدين قال له: اجلس. فتح الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم: سر أخاك يسرك الله. قال له: ما حاجتك؟ قال له: 10,000 درهم كاتبين علي خراج، وهذا ثقيل علي. قال له: لا بأس. نادى العامل اللي عنده، الموظف كذا، قال: علي بديوان. جابه، قال له: أدي كل هذا عنه، هو يعني تحمل. بعدين قال له: هل سررتك؟ قال: بلى، فداك نفسي. قام يفديه بنفسه، قال له: بلى، أنا ما كنت أتوقع أنه هذا تؤديه عني. قلت: يعني إما تقصطه إما تأخره. قال له: هل سررتك؟ قال: بلى. قال: لا بأس. بعدين يقول: أمر له بركب وجارية ودست ثياب. ما شاء الله. يقول له: هل سررتك؟ قال: بلى، فداك نفسي، ما توقعت هالكثر. قال: لا عليك، إذا أردت أن تنصرف هذه الفرش اللي تحت رجلك هذه هم احملها معك. يقول: أنا بعد بسرور وفرح ودعته وانصرفت. بعدين أتيت إلى مولاي أبي عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه. اسمعوا تكملة الرواية لطيفة. يقول: أتيت إلى مولاي وصرت أحدثه، قلت له: مولاي، حقيقة هذا جزاه الله خير وجزاكم الله خير مولاي، الكتابة اللي كتبتوها فيها بركة كثيرة حقيقة، هذه بمجرد أن أبصر بها قبلها وضعها على عينه، وهل آثار هذه كلها، هل بركات كلها حصلت؟ يقول: أشوف وجه الإمام قد سر وابتهج. قلت له: مولاي، كأنه قد سرك. قال: بل سر الله ورسوله قبل أن يسرني بفعل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بل سر الله ورسوله بفعله هذا. إن شاء الله من خلال اتباعنا لهم الله يوفقنا للنجاة ولنيل السعادة في الدارين إن شاء الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد جواد الحكيمية. نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
إذا نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب.